بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قوله: باب الحياء في العلم، أي أن الحياء كله خير إلا في العلم. فالعلم يحتاج من العبد أن ينزع عنه الحياء، لأن الحياء قد يحول بينه وبين معرفة الحق والوصول إلى الحق. ولذلك قال مجاهد وهو ابن جبر: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فممن يحال بينه وبين العلم صاحب الحياء، الذي يعني ليس حياؤه منضبطا بضابط من الشرع، فحال الحياء بينه وبين تعلم العلم. ولا مستكبر، أي متعال. ومعلوم أن العلم كالمطر وكالغيث، كلما نزل الإنسان كلما استفاد منه أكثر، وكلما علا وترفع كلما قل منه الاستفادة. كما نرى مثلا أرض كلما نزلت عظم فيها الماء، وكلما علت قل فيها الماء. وكذلك العلم يحتاج من طالب العلم أن ينزل نزولا عظيما، وكلما نزل كلما استفاد كثيرا. ولذلك كثير من العلماء استفادوا بسبب نزولهم لعلمائهم ومشايخهم، وكلما وقعت جفوة كلما علا. وهذا ابن عياش كان أو حرم العلم من نافع، لأن نافع مولى ابن عمر كانت به حدة وكانت به شدة، فحرم العلم بسبب شدته. أما الإمام مالك رحمه الله فكان يتحيل الفرص وينزل نزولا عظيما حتى استفاد من نافع أي استفادة. بل نرى أن سلسلة الذهب في الحديث هي مالك عن نافع عن ابن عمر، فاستفاد منه أي استفادة بسبب أنه ما تكبر على العلم، بل صبر على خلق نافع رحمه الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني رغم وجود الحياء، إلا أن الحياء لم يحل بينهن وبين العلم والفقه والسؤال والتبصر في أمر الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام. بمناسبة حياء في عدم السؤال، قد يقع الإنسان في خطر عظيم. فالإمام النووي رحمه الله قال، أو يعني من ضمن الأشياء التي يعني فهمها، قال: حينما بدأت في دراسة الفقه فكنت أظن أن القرقرة هي نوع من الجنابة توجب الغسل. القرقرة لما بطنه تقرقر فهي نوع من الجنابة. قال فكلما قرقرت بطني اغتسلت حتى قطعت جلدي. فعلم بعد ذلك أن القرقرة هذه ما فيها أي شيء خالص، وأن القرقرة هذا مغص في البطن وهكذا. فالإنسان إذا يعني الحياء عظم عنده لدرجة أنه حال بينه وبين الفهم والسؤال، ربما وقع في حرج عظيم جدا. قال حدثنا محمد بن سلام وهو البكندي قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير. وأبو معاوية دعاه أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى طعام، فلما فرغ من طعامه قام الرشيد بنفسه وأمسك الإبريق وصب على أبي معاوية الضرير حتى غسل يديه ثم وضأه. فقيل لأبي معاوية أتدري من الذي سكب عليك الماء كان يصب؟ قال لا. قالوا أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين بنفسه هارون الرشيد. فهنا بكى أبو معاوية وقال والله ما عظمني، إنما عظم العلم. يعني ما من أنا رجل أعمى ضرير لا حول لي ولا قوة، ولكن لما علم ما عندي من العلم فرفع هذا القدر. وأذكر أنا قصة حينما كنت في محاضرة في مدينة السويس، فإذا برجل بها ضرير وكان حافظا لكتاب الله عز وجل، وكان يعني من الذين يقرؤون القرآن قراءة متقنة وعنده قراءات إلى آخره. فإذا برجل يعمل دكتور في كلية التربية في جامعة المنصورة، وكان مسخرا لهذا الرجل الذي يحفظ القرآن، عنده سيارة ويذهب به إلى الصلاة ويأتي من الصلاة والدروس إلى آخره. وحينما كنا في دعوة عند أحد الإخوة الأفاضل فرأيت هذا الرجل الدكتور يميل على نعل هذا الرجل الشيخ ويلبسه إياه. والله هذا الأمر طبعا أدهشني، ولكن لا شك أن العلم يعلي صاحبه، وأن الذي يقدر العلم هو الذي يقدر أهل العلم ويعرف ويعطيهم قدرهم. قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه عروة عن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها. وزينب من هي؟ حد يعرف من هي زينب؟ ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها يعني طرفة وقصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حينما عرض الزواج على أم سلمة رفضت في أول الأمر، وذلك لأنها معيلة عندها صبية ولأنها غيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها، وأما أبناؤك فهم أبناؤي، يعني هم عندي وأنا سأقوم على رعايتهم. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها. فلما بنى بها فإذا بزينب هذه في حجرها، كلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بزينب في حجرها، فيقول صلى الله عليه وسلم كيف حال الزيانب، كيف حال الزيانب. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يدخل وإذا زينب في حجر أم سلمة. فدخل بلال رضي الله عنه قال قاتل الله زينب، وسحبها من يد أمها وأسلمها لبعض النساء، ثم دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب حبا شديدا، ربيبته، وكان يدللها وكان يلاعبها ويمازحها، حتى لما كبرت ظن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج زينب هذه. النساء بدأوا يتكلمن يقولوا أن فيه اهتمام شديد من النبي صلى الله عليه وسلم بزينب هذه، فأظن أنهم سيتزوجها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ثم قال لا تعرضوا علي أخواتكم وبناتكم. ثم قال إنها لا تحل لي، أي زينب هذه، إنها ابنة أخي من الرضاعة، اللي هو أبو سلمة، ابنة أخي من الرضاعة أبي سلمة، وأنها ربيبتي، يعني حرام أو تحرم من الإيه؟ من الجانبين، أنها ابنة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وفي نفس الوقت ربيبته التي تعتبر حرام. فعن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنها، وكانت من خيرة النساء. ولها قصة معروفة مشهورة، وهي أن زوجها لما عرض عليه الإسلام فر وهرب إلى الشام ومات نصرين هناك، ثم ظلت أم سليم بلا زوج وكانت من أجمل نساء المدينة. وكلما تقدم إليها تقول لا حتى يشب أنس ويخطب لي. فتقدم إليها رجل وكان ثريا وكان مشركا وهو أبو طلحة الأنصاري، فقالت إن مثلك يا أبو طلحة لا يرد ولكنك مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة، فكان أغلى مهر في الإسلام مهر أم سليم أن مهرها كان هو الإسلام، كان هو الإسلام. ثم تزوجها وحسن إسلامه، وكانت بين الحين والآخر تعلمه وتبصره وتعطيه من الدروس ما عجز عنها العلماء الكبار. فكان من شأن أبي طلحة أنه قرأ يوما آية من كتاب الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتصدق ببستان يعد من أفضل أمواله ومن أفضل أملاكه، وهو بيرحاء، وكان قبالة المسجد النبوي. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. أرجو نحن نفصل في أسماء الله وصفاته بين الاسم وبين الفعل. فالاسم هو اسم من أسماء الله عز وجل: الملك، القدوس، السلام، المؤمن، هذه أسماء. لكن حينما نقرأ أفعال فاحذر أن توقع هذه الأفعال كأسماء، إلا أن ترى أحدا من أهل العلم بين وفصل أنها موجودة في موضع آخر أو في حديث أو نص أنها اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. طبعا الحياء هنا صفة من صفة الله عز وجل، واسم أيضا. إن الله حيي ستير. إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة، طبعا الحياء هنا ليس الحياء الذي يعتري البشر، انظر أي صفة من صفات الله عز وجل فالله منزه عن التشبه بالمخلوق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت، أي إذا رأت الماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، يعني إذا أصابها الاحتلام، والاحتلام هو يعني أن المرأة ترى زوجها أو الزوج يرى زوجته، يعني في المنام في المعاشرة هذه، فربما يصيب الرجل شيء وتصيب المرأة أيضا أو بعض النساء شيء. قال: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ وهذا دل على أن أكثر النساء لا يحتلم، يعني مش كل النساء يأتي هذا الأمر، فإن هذا بعض من النساء يحتلم وربما ينزل الماء، ولكن الغالب لا يرين هذا، بدليل استنكار أم سلمة رضي الله عنها. قال: نعم، تربت يمينك. وهذه يعني كلمة معناها لامست التراب، يعني تدل على الاعتراض والتعجب من القول الذي يقال. فبما يشبهها ولدها، لأن الشبه يأتي من ماء الرجل وماء المرأة. ففي الحديث: إذا على ماء الرجل على ماء المرأة كان الشبه لمن؟ للرجل. وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل كان الشبه، وهكذا. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله، وهكذا. والحديث رواه مسلم أيضا. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي ابن أخت الإمام مالك. قال: حدثني مالك وهو ابن أنس عن عبد الله بن دينار، وليس هو أخو عمرو بن دينار، وهذا يحدث لبس عند بعض طلبة العلم أن يظن أن عبد الله بن دينار أخو عمرو بن دينار، إنما تشابه أسماء فقط. عبد الله بن دينار شيء وعالم حافظ ولكنه مقل، أما عمرو بن دينار فهو أشهر وأعلم وأعلم. عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، هذا يقول الصنت وهذا يقول شجرة كذا وكذا، ظلوا يعني يذكرون أسماء الشجر الذي عندهم في البادية. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. وهنا ساق البخاري الحديث لأن حياء عمر حال بينه وبين الجواب في وجود الأشياء، ولو قال هذا لعلت مكانة ابن عمر على هؤلاء الصحابة الموجودين الذين فيهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنه. قال: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وطبعا في تقارب عظيم جدا بين النخلة وبين المسلم، لأن النخلة كلها خير، ما فيها أي فضلات ولا سوء ولا شيء مؤذي أبدا، كل ما فيها يستعمل في فائدة، يعني من الطلح للورق، السعف، الجريد، كل شيء، حتى الليف، حتى القحف، حتى نفس النخلة حينما يعني تكبر وتنتهي تستعمل يعني شروخ وتوضع على أسقف بعض البيوت إلى آخره، فهي كلها خير. فقال هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، إن أنا كدت أقول هي النخلة، انظروا، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، يعني لو قلت هذا لكان أفضل عندي من أن يكون عندي كذا من الخيرات والأموال إلى آخره. وهذا يبين أن طالب العلم لا يستحي في السؤال ولا في الجواب حتى ولو كان خطأ، لأن الجواب إذا كان خطأ ربما إن عدل لا ينساه الطالب أبدا، فلا ينساه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. قوله باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يعني إذا كان هناك الأمر في حياء شديد وربما يحيل بينك وبين مواجهة الذي تسأله بالسؤال، ممكن تعرض بالسؤال أو تعطي السؤال لآخر فيسأل هو، كما وقع لعلي رضي الله عنه. قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية وهو حد يعرفه ابن علي، ولكن أمه إيه كانت سرية، سرية من السراري لعلي رضي الله عنه. قال كنت رجلا مذاء، أي يعني ينزل منه مذي، وهناك فرق بين المني والمذي والولي، فالمني هو الذي ينزل بشهوة عند الاحتلام أو الجماع أو غيره، والمذي هو الذي ينزل بشهوة لكنه قليل ليس بغليظ، لأن المني غليظ وكثير، أما المذي فينزل عند المداعبة وهو عبارة عن خيط قليل يعني مختلط يعني فيه ليونة يعني ليس سميك، وأما الودي فهو شيء ينزل عند البرد أو الإنسان إذا أصيب بشيء من الألم ينزل منه هذا. فهنا كان عند علي هذا المذي، وفي بعض الروايات كنت أغتسل حتى تشقق جلدي يظن أن فيه الغسل، فأمرت المقداد أي ابن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، أي ليس فيه الغسل. والحديث رواه مسلم أيضا. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول باب ذكر العلم والفتية في المسجد، أي أن هذا جائز، والعلم يكون في المسجد، وكذلك الفتية والسؤال يكون في المسجد أيضا ولا حرج في هذا. قال حدثني قتيبة بن سعيد ابن جميل الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد إمام وفقيه المصريين قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقيل هو من سبي الديلم سباه عمر، وقيل هو من بلاد فارس وسباه عمر وأخذه ابن عمر من ضمن السبي وكان مولا له. وكان نافع من خيرة أتباع عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر يحبه جدا، وكان كلما دخل على أبي جعفر بن عبد الله كلما عرض بشراء نافع، حتى عرض عليه يوما 10,000 دينار. فرجع إلى زوجه أي ابن عمر وقال ألا أعجبك، فإن عبد الله بن جعفر عرض في نافع 10,000 دينار. فقالت وما يؤخرك فبيعه. وكان من الطريف لما عرض هذا العرض قال ابن عمر لنافع يا نافع لا تدخل معي على عبد الله بن جعفر وكان أمير، فإني أخشى أن تضعف نفسي فأبيعك له. فكان نافع يتحرز أن يلقى أبي عبد الله بن جعفر هذا بأي صورة من الصور، كان يهرب منه. فلما أكثرت زوجة عبد الله بن عمر في بيع نافع قال ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت ما هو؟ قال ابن عمر قد جعلته حرا لوجه الله وأعتق نافع. فكان نافع يقول أعتقني ابن عمر أعتقه الله من النار، وكان يدعو له كثيرا ويحبه كثيرا جدا. ومن الطريف أيضا أن ابن عمر كان له سرية رومية وكان يحبها جدا حب شديد، وربما يعني وجد في قلبه تعلق. فجلس يوما ثم قرأ قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاعتقها أيضا وزوجها نافع مولى هذا نافع ابن عمر. حتى نافع كان يقول كنت إذا ناولته ولدي ابنه من هذه السرية يضمه إليه ابن عمر ويقول واهل لريح فلان، ولكنه فعل الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فنافع تلف العلماء هل هو أتقن في ابن عمر أم سالم ابن عمر، حتى قال الإمام أحمد لا أفضل عليهما أحد، ولكن اعتبر العلماء في الجلالة والفضل سالم. ونافع ما كان يحدث في حياة سالم قط، كان ربما يأتي طلاب العلم يسألون نافع فلا يجيب، يقول اذهبوا إلى سالم. وكان سالم إذا استعصت عليه مسألة عند نافع عند ابن عمر يقول أظنها عند نافع أظنها عند نافع. وكان الزهري يأتي إلى نافع، الزهري كان عنده يعني لا يستمع من الموالي قط، إما من قريش وإلا لا يسمع، فكان يأتي لأن كان يظن بأن الإتقان عند نافع أكثر وأضبط لملازمته دائما لابن عمر. فكان يأتي لنافع ويقول يا نافع ما تقول، يعرض عليه بمسألة معينة، فإذا بنافع يسوق له الحديث، فيذهب لنفس الحديث إلى سالم ويأخذه منه من طريق نافع، والرواية ينسبها إلى من؟ إلى سالم. فكان نافع يتغيظ ويقول ألا أعجبكم من زهريكم هذا يسمع الحديث مني وهو من سياقي أنا عن ابن عمر ثم يرويه عن سالم بدل مين؟ بدل نافع، لأن نافع هو من الموالي. عن نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا في المسجد أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، وهو الإهلال بالعمرة أو الحج. فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وهي تسمى أبيار علي، ويهل أهل الشام من الجحفة، والجحفة هي منطقة موبوءة في طريق البحر، أظن الشيخ خالد يعرفها جيدا، ويهل أهل نجد من قرن وهي في المشرق. وقال ابن عمر ويزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وهي في الجنوب. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مش متأكد منها ولكن سمعها من الصحابة. والحديث تفرد به البخاري ورواه النسائي أيضا. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. قوله باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، يعني سأل عن مسألة فإذا بالمسؤول يجيب بأكثر حتى يبين ويوضح. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب صاحب الموطأ عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم. يبقى هنا شوف انظر الاسناد نزل الزهري من طريق سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله ما يلبس المحرم. طبعا ما يلبس المحرم لو اجابوا اجابه تبقى كبيره، يعني عدد الحلال كثير وعدد المحظور قليل، فلو قلنا المحظور كذا وكذا وكذا فما عداه فهو حلال. فقال لا يلبس القميص رغم الجواب عما يلبس، فكان الجواب بعكس ما يلبس حتى يكون الباقي هو الايه الاصل. لا يلبس القميص، والقميص اللي هو ايه بقى؟ الثوب، لان العرب كانوا يلبسون القميص وربما يلبسون الازار، الازار اللي هو الجيبة اللي النساء الان يلبسنها وهي خاصة بالرجال، ولو رجل لبس ازار تبقى ورطة، فالازار هذا يلبس من أسفل، والقميص يعني يكون كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا، لبس الإزار ولبس القميص إلى آخره. ولا العمامة، العمامة معروفة، ولا السراويل، السروال اللي هو البنطال، ولا البرنس، والبرنس عبارة عن ثوب له شيء يوضع على الرأس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، أنواع من أنواع الطيب. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، يعني لو ما فيش نعلين بقى، لان طبعا لا يكيف جزء من البدن، لان بعض الناس يتصور ان لا يلبس المخيط كما قال الفقهاء بمعنى ان اي شيء في ابره وفتله ما يلبسوش، وهذا خطا. انما كلمه المخيط ما يفصل به البدن، فلو شخص ما في عنده لبس احرام وعنده ثوب جلابيه ماذا يفعل؟ يأتزر بها، يصنعها ايه؟ ازار، ويبقى خلاص ماشي. فالشاهد هنا أن الشيء المحرم هو ما يفصل البدن كلبس الجوينتي، كلبس الثوب، كلبس الحذاء، لكن لو شوب أو غيرها من هذه الأشياء التي تفصل العضو فلا حرج في هذا. فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، يعني الخف يلبسه بس يخليه إيه زي الشوب هكذا. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ونقف إلى هنا، والباب القادم إن شاء الله في المرة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله.